بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا الأخ أحمد من ليبيا كذلك يقول: هل قول بعضهم لفتنة المرجئة أشد علينا من فتنة الأزارقة يتنزل كذلك على مرجئة الفقهاء؟
الحمد لله رب العالمين، يتنزل هذا القول على جميع المرجئة من باب التغليظ، ويدخل في باب التغليظ مرجئة الفقهاء. وهذا القول الذي قاله هو الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى، ولم يشتد الإمام إبراهيم النخعي وحده، بل اشتد السلف، اشتد نكيرهم وتغليظهم على المرجئة بسائر صنوفها وأنواعها. ومن ذلك الزهري رحمه الله تعالى الذي قال: ما ابتدعت بدعة في الإسلام أضر على أهله من بدعة الإرجاء. وقال شريك القاضي أيضا رحمه الله تعالى نحو من هذا الكلام، بل قارن بينهم وبين الرافضة، وأن الرافضة حسبك بهم، ولكن المرجئة يكذبون على الله سبحانه وتعالى. ألا ولنعلم أن باب الإنكار باب يختلف عن باب الأحكام الخاصة بكل طائفة. الإنكار يغلظ فيه ولو كان صاحبه أخف من غيره. باب الإنكار والتغليظ في الإنكار هذا باب عظيم، ولهذا السلف رحمهم الله تعالى في كثير من الأمور التي خولف الشرع فيها وابتدع في دين الله فيها، وإن كانت البدعة تبدو هينة، إلا أن السلف يستعملون في النهي عنها أعظم الأساليب، وذلك لأن صغار البدع تعود فتصير كبارا. ولهذا السلف ينكرون على أي شيء مهما صغر مهما صغر. هذا الحسن بن صالح الذي كان يرى الخروج على الولاة إذا كانوا جورة ظالمين، مع أنه لم يقاتل بسيفه أبدا، ومع أنه لم يصل إلى بدعة الخوارج الكبرى في التكفير بالذنوب والمعاصي المسلمين وقتال الصحابة وغير ذلك، لم يصل إلى هذا، ولكن كونه يقول فقط بجواز الخروج على أئمة الجور، ولا شك أن هذا يخالف أصلا من أصول السنة والجماعة، لكن لا يصل صاحبه في الضلال كما يصل الخوارج. فالخوارج طوائف بعضها أشر من بعض، والمرجئة طوائف بعضها أشر من بعض، والقدرية وغير ذلك، والشيعة طوائف بعضها أشر من بعض. لكن في باب الإنكار ينبغي التغليظ على ذلك، وأن يستعمل الإنسان ولو كان الأمر صغيرا أعلى أنواع الإنكار. ولذا سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنكر على الحسن بن صالح إنكارا شديدا، وقال لما أرسل إليه الحسن بن صالح وقال: إن أخاك الحسن يرسل إليك السلام ويقول إنه على الأمر الأول، قال: فما بال الجمع، يعني ما بال الجمع لا يصلي خلف أئمة الجور. وقال: أعوذ بالله من خشوع النفاق لما رأى الحسن يصلي يوما وهو خشوع في صلاته. بل قال غيره: لو لم يولد الحسن بن صالح لكان خيرا له. فباب التغليظ باب آخر. جاء في الصحيح أن معاذة رحمها الله تعالى سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ هذا السؤال يبدو سهلا، استفسار لماذا الحائض، حكمة، استفسار عن الحكمة، لماذا الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ لو سئله الإنسان ربما أجاب ولا يلتفت إلى فقه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي أرادت أن تسد الباب، فاختارت في الإنكار على السؤال أعلى أساليب الإنكار، فقالت رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ أنت من الخوارج؟ فقالت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة، أحرورية أنت؟ والآن بعض الناس قد يتورع عن وصف الحرورية الحقيقيين بأنهم حروري. من سألت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت عائشة: أحرورية. ولم تكن عائشة طبعا من غلاة التجريح كما يزعم البعض ذلك، أنه إذا أنكر على أهل البدع الحقيقيين فإنه يقال هذا من الغلو، وهؤلاء ليسوا بخوارج وإن نزلوا إلى الميادين، ليسوا بخوارج وإن خرجوا على السلاطين، ليسوا بخوارج وإن نزعوا اليد من الطاعة. فهل تتحمل الأمة ذلك أن يسأل الواحد مجرد سؤال علامة كذا فيكون الجواب من عائشة كهذا الجواب. ويدل على ذلك أيضا أن التابعين صاروا على هذا, يدل على أن التابعين صاروا على هذا إنكار الإمام مالك رحمه الله تعالى بن أنس إمام داري الهجرة على السائل لما قال له يا إمام الرحمن على العرش استوى, كيف استوى؟ لم يقل يا إمام معنى استوى استولى, ولم يقل يا إمام الله يقول الرحمن على العرش استوى وأنتم تقولون بأن استوى بمعنى على وارتفع, والصحيح أن استوى بمعنى استولى, وإلا ما أدري والله ماذا كان سيصنع مالك معه. هو فقط قال يا إمام يا إمام الرحمن على العرش استوى كيف استوى. وقد يقال الواحد من جهله قد يسأل عن الكيفية, والكيفية لا ترام ولا يسأل عنها, إنما يسأل عن المعنى, لكن قد يكون جاهلا. لكن الإمام مالكا رحمه الله تعالى تفرس في الرجل شيئا فأطرق برأسه في الأرض حتى علاه العرق, ثم رفع رأسه وقال يا هذا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول, والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة, وما أراك إلا مبتدعا, ثم أمر به فأخرج من المسجد. يا ليت قومي يعلمون كيف الحرارة والإحساس والحفاظ على السنة. ولهذا يوم أن وجد هذا المنهج الذي لم يسمح بالثغرة لم تخترق عقيدة المسلمين وبقيت مصونة في قرونها المفضلة. وصدق رسول الهدى إذ يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولما أحال النبي على الجماعة كان هذا, كانت تلك الإحالة إحالة قائمة على علم وحق, حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة وفي رواية على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. أما نحن اليوم يوم أن جملنا بالسلفية ويوم أن جملنا بأصول السنة ويوم أن جملنا بالمنهج, وصار المنهج أرخص عندنا من دينارنا ومن درهمنا ومن ولدنا ومن مالنا ومن أي شيء, أصبح الإنسان يجامل. فالإخواني أخ لنا, والتبليغي أخ لنا, والخارجي متأول, وأما الشيعي فنتقارب معه, وأما الصوفي فقوم يحبون الله سبحانه وتعالى, وغير ذلك. حتى والله ما أدري من الذي ينكر عليه. أما منهج السلف وهذه فائدة لعلها تكون أفضل من سؤال السائل نفسه. أما السلف رحمهم الله تعالى ما كانوا يسمحون بهذا أبدا أبدا أبدا. الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما يصنف الكرابيسي مصنفا ويضع فيه هذه المسألة وهو يدافع عن الحسن بن صالح ويقول إن كنتم تقولون, وهذه أظنها شبهة جميع الحزبيين, إن كنتم تقولون إن الحسن بن صالح كان يرى الخروج فإن عبد الله بن الزبير قد خرج, هذا أظن كل الحزبيين يستدلون بهذا. فماذا كان رد أحمد رحمه الله تعالى؟ وقد ذكر هذا الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح علل الترمذي. لما رأى ذلك وكان الكرابيسي قد نصح ألا يكتب هذا في كتابه الذي سرفعه إلى أحمد, قالوا أحمد سينكر هذا أيما إنكار؟ قال أحمد أعقل من هذا. فلما وصل الأمر إلى الإمام أحمد وقرأ العبارة ما سأل من الذي قال ذلك, وإنما شدد وقال لا يقرأ لهذا, هذا يجمع لهم مادة, هذا الرجل يجمع لأهل البدعة لأهل البدع مادة يستدلون بها. فدل هذا الأمر من السلف ولو استطردنا في هذا الباب لأخذنا أياما وشهورا وسنوات, بل هي القضية الأم التي ذكر الله عز وجل في سورة الفاتحة حين قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين, ألا وهي أن يكون الإنسان محافظا على السنة وألا تخترق السنة من قبله. ولقد ورثنا السنة عبر الأئمة فلا ينبغي الإنسان أن يبيعها رخيصة بأبخاث الأسمان, لأن الإنسان لا يجوز له أن يبيع ما لا يملك, ما لا يملك. وقد ملك النبي والصحابة هذه التركة وهذا الميراث, فإما أن تأخذه بحق وإما ألا تتصرف فيه ولا تتكلم في دين الله بغير علم. فهذه تركة ينبغي أن تكون مقتديا بمن سبقك ليقتدي بك من بعدك, وهذا معنى قول الله عز وجل في صفات عباد الرحمن والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال مجاهد: أئمة نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا، فنحن فقط حرف وصل بين السلف وبين أمتنا ومن يأتي بعدنا، فإن كنا أمناء حافظنا على هذا المنهج ولا نتصرف فيه ولا نجعل الإجماع خلافا ولا نجعل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته تشددا ولا نجعله مسألة قائمة على مصالح ومفاسد ولا نجعلها مسألة كانت في زمان مضى وخلا، وأما زماننا فإنه يحتاج إلى عصرانية المواجهة، كما يدعي من يزعم السلفية أننا نحتاج إلى عصرانية المواجهة، وإنما نؤكد ونقول ولا نبرح هذا القول أننا نحتاج إلى سلفية المواجهة، سلفية المنهج، سلفية الأخلاق، سلفية العبادة، سلفية الاعتقاد، سلفية التلقي، سلفية مصادر الاستدلال، سلفية الكتب التي أقرأها، سلفية الأحكام التي أحكمها، سلفية الجرح والتعديل القائمة على العلم وعلى الورع. ولهذا قرر السلف رحمهم الله تعالى هذه القاعدة الذهبية حينما قالوا: العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. قد أطلت الجواب عن هذا السؤال لأنني أرى أنه قضية ينبغي أن ينبه عليها وأن يتمحور حولها، لأننا في زمن اختلط فيه الحابل والنابل، وحتى من يزعم السلفية إلا من رحم الله فهناك الكثير من الأفاضل، لكن كثير ممن ينتسب إليها صار ينتسب إليها انتسابا أجوف، وصار يجامل بالمنهج ويصنف في الخروج عنه بدعوة أن هذا هو الذي يقتضيه الفهم وتقتضيه عصرانية المواجهة. فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، والله أعلم.